بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم منه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان القواعد العظمى في أسماء الله الحسنى. يمكنكم استمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688. رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة من أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، وتحدثنا في لقاء سابق عن آثار هذه الأسماء والصفات والآثار الإيمانية، وحاولنا أن نأخذ كل اسم لوحده من أسماء الله تعالى الحسنى لنرى أثار هذا الاسم العظيم. فمثلا لو وقفنا في هذا اليوم على اسم الغفار والغفور والغافر، نجد بأن هذا الاسم يشتمل على معاني عظيمة، ولذلك ربنا جل وعلا وصف نفسه بأنه غفار وغفور للذنوب والخطايا، فيقول جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. لأجل هذا مهم جدا أن المسلم وهو يتأمل في أسماء الله تعالى الحسنى أن ينظر إلى آثار هذا الاسم العظيم، وأنه مهما عظمت ذنوب العبد فإن مغفرة الله جل وعلا واسعة ورحمته عظيمة. لذلك قال جل وعلا: إن ربك واسع المغفرة. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن فضل الله وجوده وكرمه وإحسانه على عباده أن تعهد لهم بأن يبدل السيئات حسنات. قال جل وعلا: فأولئك الذين قال جل وعلا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك لما نتأمل في هذا الاسم العظيم، اسم الغفار والغفور وغافر الذنب، نجد بأن هذا الاسم تحته معاني عظيمة، وهي هذه الآثار، منها مغفرة الذنوب. لكن طبعا يتنبه المسلم بأن يحذر من الإسراف في الخطايا والمعاصي، ولا يقول: والله ربي غفور رحيم، فيوغل في المعاصي والآثام، فالمغفرة إنما تكون للتائبين وللأوابين. قل جل وعلا: إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قال جل وعلا: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. والمعنى بأن المسلم وهو يتأمل في هذا الاسم العظيم أن ينظر إلى هذه المعاني، هذه الآثار لهذا الاسم العظيم، ويجد في ذلك سعادة ولذة وسرور وراحة وطمأنينة شرح صدر. الله جل وعلا غفار للذنوب، حتى الشرك من تاب منه يتوب الله عليه ويقبل توبته. قل جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وبالنسبة لاشتراط تبديل الحال من عمل المعاصي والسيئات إلى عمل الصالحات والحسنات، هذا أمر مهم جدا حتى تتحقق المغفرة والتوبة. ولذلك الانتقال من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة هو الشرط الذي يعني يكون بالنسبة لمن أراد الله عز وجل أن يبدل سيئات حسنات. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. قال جل وعلا سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله. لماذا؟ لأنهم لم يخلصوا دينهم لله ولم يصلحوا أحوالهم، وإنما هم منغمسون في النفاق. وربنا جل وعلا حينما اتصف بهذا الاسم اسم الغفار للذنوب وللسيئات، فهذا فضل من الله تعالى ورحمة عظيمة للعباد. فالله تعالى غني عن العباد، لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين، ولا ينتفع بالمغفرة لهم، لأنه سبحانه لا يضره كفرهم أصلا كما ذكرت، ولا يغفر لهم خوفا منهم أيضا، فهو القوي العزيز سبحانه وقد قهر كل شيء. ولكن هذا الاسم العظيم لا بد على كل مسلم أن يتأمله حق التأمل وأن ينظر إليه وإلى آثاره. الله جل وعلا غفار للذنوب والخطايا. أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتولانا، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أخ عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
ولك عندي ثلاثة أسئلة حق الشيخ يعني.
حياك الله، تفضل.
حياك الله.
السلام عليكم.
السلام.
والشيخ سمعت أول صلاة الفجر ركعتين أولية. شو مصورة لازم تقرأ فيها؟
إن شاء الله.
مصورة ثانية العقبية يعني أقرأ أكثر شيء. إذا زلزلة والعاديات والضحى جائز هذا ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، أنا الضحى شمس صور يعني لازم تقرأ فيها؟
كيف؟
صلاة الضحى.
صلاة الضحى إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أخ عبدالله، تسمع إن شاء الله جاب هذا الشيخ. سؤال أخ عبدالله بالنسبة للشيخ لصلاة الفجر، ماذا نقرأ فيها من سور، وأيضا ركعتي سنة الراتب القبلية لها أيضا ماذا نقرأ فيها؟
الحمد لله، بالنسبة لسنة الفجر القبلية هذه خير من الدنيا وما فيها، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بسورتي الإخلاص، ففي الركعة الأولى بعد الفاتحة يقرأ بقل يا أيها الكافرون، في الركعة الثانية بعد الفاتحة يقرأ بقل هو الله أحد. أما فيما يتعلق بصلاة الفرض فإنه يقرأ فيهما ما شاء، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القراءة في صلاة الفجر، وذلك لقول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فكان يقرأ في سورة المؤمنون، يقرأ في سورة يوسف، يقرأ فيه. لكن في فجر يوم الجمعة يقرأ بالنظائر، يقرأ بسورة السجدة فركع الأولى بعد الفاتحة، وبسورة هل أتى على الإنسان بعد الفاتحة والركعة الثانية، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فضل الشيخ يقول قراءة الزلزل والعاديات هل ورد فيها شيء؟
الحمد لله لا أحفظ في هذا الشيء. ورد في الزلزل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها مرتين، يروى قرأها مرتين، كررها يعني في الصلاة. نعم، أما العاديات لا، ما أحفظ أنه كان يخصها بشيء في الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عن صلاة الضحى، يقول ماذا نقرأ فيها؟
الحمد لله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في صلاة الضحى سورة معينة أو آية معينة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر من القرآن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمات. أخ عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بخير.
الله يحفظك بارك فيك. تفضل أخي العزيز.
الله يجزاك خير. نسأل الدكتور عزيز الله يجزاك خير.
نعم.
احنا كنا من كم يوم مول وجيت نصلي المغرب. يوم جينا بلش نصلي في ناس مسافر قال تريد تصلي العشاء. قال صلوا ركعتين واحنا تمامهم. يعني هو يصلي العشاء قصر واحنا ننوي المغرب. هل جاز هذا الشيء الله يجزاك خير؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ عبد العزيز. تسمع ان شاء الله رد فضل الشيخ.
وين جدينا.
حياك الله. وعمر تفضل.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج.
وياك الله يبارك فيك. تفضل عمر.
سؤالي لفضيلة الشيخ عن اللغو في صلاة في خطبة الجمعة. يعني ما رأي الشيخ أن في بعض المصلين يستمر في قراءة القرآن حتى يطلع الإمام للمنبر بعدين يحط القرآن على يرجع إلى مكانه. فهل هذا من اللغو أو اللي يتسوق بالسواك بعد خطبة الجمعة أو اللي يشرب الماء بعد خطبة الجمعة أو يعبث في الموبايل؟ فيا ريت نصيحة أو تنويه من الشيخ. يعني هل هذا من اللغو
إن شاء الله
بعد ما يطلع الخطيب الجمعة إلى المنبر؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر. حياك الله. كلمة أخرى بعيدة تفضل.
فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله بعيدة.
فضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان والمخرج والجميع. فضيلة الشيخ دكتور عزيز الكل يعرف وهذا ملاحظ يمكن عندكم أكثر مني. أنا لاحظت هذه الأيام ازدياد القضايا المحولة إلى القضاء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ما يحدث بين الناس حتى لأبسط الكلمات أو أقرب الناس فيما بينهم من علاقات. ولاحظ أن رفع قضايا على الأزواج أو زوجات أو الأصدقاء أو حتى أقرب الناس إلينا. فهذا يعني وأحيانا يرفع عليك واحد قضية. يعني مثلا أنا واحد قلت له أنت غير جاد يا أخي أنت غير صادق. قال لا والله أنا برفع عليك قضية. ليش تقول لي غير صادق؟ يعني أنت تقول لي أنا كذاب. قلت أنا ما قلت لك أنت كذاب. أنت إنسان غير جاد وإنسان غير صادق. قد تكون صادق في موضوعات أخرى لكن في الموضوع اللي نحن فيه أنت غير صادق. قال والله برفع عليك قضية وخلي تنسجن ويغرمونك 500,000 درهم. زين أنا بدفع 500,000 درهم لكن السجن. وبعدين زين هذا نتيجة شيء واحد من أبسط الأمور. الآن وين العلاقات الحميمية بين الزملاء بين الأصدقاء بين الأزواج وبين الزوجات؟ هذا نتيجة يعني نتيجة فيما بعد تهدم البيوت تشرد الأولاد. بعدين أنا قلبي بيمتلئ على الجميع الناس في النهاية بتكون يعني البنية الأسرية والبنية المجتمعية بهالحالة بتكون ضعيفة. واليوم أنتوا تدرون يوميا في الصحافة 3-4 إلا هذا عن هذا قال وهذا قال وكلمات لا ترفع. هذا الشيء ياريت توضحون أو يقولون كلمة بنصيحة لهؤلاء.
إن شاء الله.
واحد قبل أيام مر علينا يشكو وعرفت أنه رايح عند كثير من الناس ويشتكي من قضيته من مشكلته ولا ويشتكي من الناس. يعني لما جاء عندي إلى تقريبا نص ساعة خلال نص ساعة لم يذكر دعاء لم يقول الحمد لله لم يقول الشكر لله. قال والله الناس ما فيهم خير وين أصحاب المال وين أصحاب الإحسان. إذن ما أنت ما شاء الله عليك صحتك صحة بغل وعمرك تقريبا 32 سنة وقاعد في البيت تتصل بهذا وتتصل بهذا وتتصل. فياريت عائلة بعد توجه لهم فضيلة الشيخ دكتور عزيز نصيحة لأن أنا من خلالي معرفتي ومعرفة الآخرين عددهم كبير ويزداد وعاطلين وأصبحوا ما يتحملون مسؤولية واتكاليين على غيرهم. وإذا يمكن يوم من أيام ما أعطيتهم ممكن حتى يضربوننا يعني. وجزيتهم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة. تسمع إن شاء الله الرد من فضل الشيخ. نعم نجيب الشيخ على الأسئلة. الأخ عبد العزيز يسأل يقول كنت في سوق أو مجمع تجاري فيقول فضل الشيخ رأيت جماعة يصلون وهم على سفر يصلون العشاء فيقول حكم ندخل معهم المغرب وصلي المغرب وهم يصلون العشاء ثم آتي بركعة.
الحمد لله. بالنسبة لهذه المسألة حقيقة مسألة خلافية بين الفقهاء والراجح جواز ذلك. يجوز أن تدخل معهم العشاء بنية صلاة المغرب، فإذا مثلا كانوا مسافرين وصلوا ركعتين بعدما يسلم الإمام تقوم فتأتي بركعة على هيئة سورة صلاة المغرب وتكون صلاتك صحيحة والحمد لله.
جزاك الله خير الشيخ أبو عمر. يسأل عن اللغو، يقول في خطبة الجمعة هل يقول الاستمرار في قراءة القرآن بعد صعود الخطيب على المنبر، أو يقول شرب الماء، أو يقول السواك، استعمال السواك أو استعمال الهاتف، هل يعتبر هذا من اللغو؟
الحمد لله، معلوم بأن للجمعة خصوصية ولصلاتها أحكام ولحضور الخطبة أيضا أحكام ومسائل، من جملة ذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لأخيه صح والإمام يخطب فقد لغى. ولذلك الجمعة بمجرد أن يقف الإمام على المنبر فلا صلاة ولا سلام ولا كلام، بل ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، وإنما الواجب الاستماع إلى خطبة الإمام. وما يفعله بعض الناس من المخالفات من جملتها ما ذكره الأخ السائل أبو عمر بارك الله فيه، هذا واقع وللأسف الشديد. ولذلك تجد من الناس من يكمل قراءة القرآن والإمام على المنبر أو بدأ في الخطبة، وهذا لا شك بأنه غلط وخطأ كبير. يجب على المأموم أن يتق الله وأن يتعلم الحكم الشرعي، فإذا صعد الإمام على المنبر يجوز الاستمرارية في قراءة القرآن، وإنما الواجب الاستماع إلى خطبة الخطيب. وأمر آخر أيضا، بعض الناس يتحرك في مثل هذه الحالة، فيقف الإمام على المنبر ويبدأ بالخطبة وهو يبدأ بإغلاق المصحف ثم يقوم فيضعه في مكانه ويتخطى الرقاب أو يحدث جلبة وضوضاء أو مثلا يلفت الانتباه، وهذا حقيقي يعني على ما يناله من الخطأ بمثل هذا، هو يشغل الآخرين. أمر آخر ما يتعلق باللعب بهذه العلب، علب الماء الموضوعة في المساجد، وهي من الوقف الذي يرجو أصحابه الثواب من الله عز وجل. يأتي بعض الناس فيجمع أمامه شيء من هذه العلب ويبدأ يشرب الماء والخطيب يخطب من غير حاجة، أو يبدأ باللعب بهذه اللعب أو بهذه العلب عفوا، فتصدر أصوات مزعجة ومشوشة على المصلين، وهذا أيضا من الخطأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، من مس الحصى فقد لغى. فالإنسان يجب عليه بمجرد أن يصعد الإمام على المنبر أن يتجه إليه وأن يستمع إليه، وأن لا يستاك ولا يسبح بسبحة ولا بغير سبحة، ولا يلعب بأصبعه على سجاد المسجد الأرضي، ولا يتحرك ولا يسلم ولا يشمت عاطسا، ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وإنما الواجب عليه الاستماع حتى ينتهي الإمام من الصلاة. وما يفعله هؤلاء الناس لا شك بأنه خطأ بين وغلط فادح، عليهم أن يتعلموا هذه الأحكام ولا يفوتهم الأجر والثواب الذي ينالونه من حضورهم لصلاة الجمعة.
جزاك الله خير الشيخ أبو عيدة. يسأل يقول نلاحظ، يقول في خاصة هذه الأيام زيادة القضاء، يقول محولة القضاء من مواقع التواصل الاجتماعي، يقول خاصة مع بين الأزواج والأصدقاء والأقارب، فيقول فالشيخ بمجرد كلمة يتلفظها تجد الآخر أو في المقابل يبادر إلى رفع قضية. يقول مثلا إذا قلت لشخص غير جاد أو غير صادق يرفع قضية ويذهب إلى المحاكم، فيقول فالشيخ هذه الأمور قد تسبب في المجتمع عداوات وفرقة ونزاع.
الحمد لله، أولا بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وبعثه لتزكية الناس وتنقيتهم وتطهيرهم من شوائب الشرك والبدعة والكفر والذنوب والمعاصي. ولذلك قال جل وعلا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث لهذه المهمة العظيمة. الأمر الآخر، النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة العرب، وكان عندهم يعني أخلاق منتقدة، وكان عندهم أخلاق جيدة. النبي عليه الصلاة والسلام أقر الأخلاق الجيدة ونفى الأخلاق السيئة، ولذلك قال الله جل وعلا في حقه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فقام النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد على الأخلاق الطيبة وزاد عليها مما أوحى الله جل وعلا إليه. وأما الأخلاق السيئة فالنبي عليه الصلاة والسلام حاربها ونهى عنها وبين خطورتها في العاجل والآجل. الأمر الآخر من جملة ما بعث الله جل وعلا به محمد عليه الصلاة والسلام هو تحقيق الاجتماع في صورة لم تحصل في تاريخ البشرية، تدل على عظمة هذه الشريعة. ولذلك قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ويقول جل وعلا في للنبي عليه الصلاة والسلام وألف وقال جل وعلا: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وهذه صورة عظيمة تدل على عظم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاجتماع، اجتماع القلوب والأبدان على هذا الدين العظيم، لم يكن ليتحقق لولا فضل الله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم أيضا الدعوة إلى بذل الأسباب المعينة على هذا الاجتماع والائتلاف والتحابب والتقارب بين أهل الإسلام، وحسم كل ما من شأنه أن يؤجج الصراع أو يكرس الكراهية أو يزرع الضغائن. فمن جملة ذلك أن الشريعة دعت إلى قضية العفو والصفح عند وجود الخطأ، عند وجود الخطأ. ولذلك من أعظم الأسباب المعينة على بقاء المحبة والمودة والألفة والاجتماع بين المسلمين التغاضي عن الخطأ والعفو والصفح عند وجوده. ولذلك قال جل وعلا: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والآيات في قضية الأمر بالصفح والعفو كثيرة جدا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. ولما كانت طبيعة النفس البشرية الميل إلى الخطأ والوقوع في الذنب وأيضا التجاوز، جاءت الشريعة بعلاج هذا الأمر من خلال الدعوة إلى الصفح والدعوة إلى التغافر والدعوة إلى العفو، وبينت ما في ذلك من الأجور ورفعة الدرجات عند الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك مجال من مجالات العفو والصفح إلا بذله، سواء على المستوى الشخصي له صلى الله عليه وسلم أو على المستوى دعوة الناس إلى هذا الأمر. ولذلك حقيقة من الأسئلة التي فعلا تزعج وتحزن ما ذكره الأخ أبو عايدة من وجود هذا النوع من البشر الذي بمجرد هفوة أو غلطة أو مثلا خطأ يقع من الآخرين، يسارع الناس إلى قضية الشكوى وقضية يعني المحاكمة وقضية كذا، وهذا ما يليق بأهل الإسلام، ما يليق بأهل الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يمثل نموذج رائع وجميل وعظيم لأهل الإسلام. يقول جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلقد عفى النبي عليه الصلاة والسلام عفوا لا حدود له، والنماذج كثيرة. يكفي أن قريش التي هجرته عن وطنه وخططت لاغتياله ومارست عليه أقصى وأقسى أنواع الأذية، لما تمكن منهم مكنه الله عز وجل من رقابهم قال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وعفى عنهم، قال: لا تثريب عليكم. شأن أخيه يوسف لما تمكن من إخوته قال: لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا كالمنافقون في عرضه، وكادوا له في حادثة الإفك، ومع ذلك تسامى وعفى وصفح عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له رجل يهودي إنكم لمطل يا بني عبد المطلب، فالصحابة كادوا أن يهموا به فيزجرهم صلى الله عليه وسلم ويقول إن لصاحب الحق مقالا، ثم يعطيه ويزيد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جذبه أعرابي من جذبه، وكان عليه بردة نجرانية، فجذبه بشدة حتى أثر في صفحة عنق النبي عليه الصلاة والسلام، فتبسم في وجهه. النبي عليه الصلاة والسلام واجه مواجهة عنيفة وقاسية من المشركين والمنافقين ومن الأعراب أيضا الذين حول المدينة، ومع ذلك كان يصفح ويعفو، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التواضع ويدعو إلى العفو والصفح. والعرب قديما يقولون ما استقصى كريم، الكريم ما يستقصي ولا يبحث عن الزلات والهنات السقطات، وإنما يسمو ويرتفع ويتعالى. ولذلك عمر وغير عمر من الصحابة كانوا يقولون إذا سمعت من أخيك كلمة فاجعل أو فاحملها على أحسن المحامل. قد جاء رجل إلى عمر فقال يعني بل حديث إليك نعفو عن الخادم يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام إلى 70، وهذا العدد لا مفهوم له. وعمر رضي الله عنه يقول إذا سمعت من أخيك، يعني يقول له رجل يعني إذا قال لي أخي شيئا قال التمس له عذرا، قال إلى كم؟ قال إلى 70، قال فإن لم أجد قال اتهم نفسك أنت. ولذلك الحال اللي ذكرها أخوان الفاضل حقيقة هذه مزرية ومؤسفة، هذه تكرس الكراهية، تزرع الأحقاد والضغائن ولا تبقي للإنسان صديقا. وطبيعة النفس والبشر يصدر منهم هنات وهفوات، فلتت كلمة تفلت من عذبة اللسان أو نظرة أو ظن مثلا سوء، هذا لا يجعل الإنسان يباشر إلى قضية رفع دعوة وشكوى. على هذا نحتاج آلاف المحاكم وآلاف المخافر وآلاف القضايا ومئات الألوف المحامين ومئات ألوف، ما تنتهي الدنيا. لذلك مهم جدا الآن نحن في عام التسامح، هذه الدولة المباركة تدعو إلى التسامح، تدعو إلى العفو وإلى الصفح. مهم جدا أن نكرس هذه المعاني، صناعة التسامح ما يمكن أن تأتي إلا حينما يحضر الإيمان، لأن الإنسان يريد ما عند الله عز وجل ويعلم بأن بعفوه وصفحه ينال الأجر، وكذلك ينتصر على نفسه الأمارة بالسوء، ينتصر على شيطانه، لأن النفس تدفعه دفعا إلى قضية الانتصار، والشيطان يحثه ويؤزه أزا إلى قضية الانتصار، لكن الإيمان الذي يطغى على القلوب هو الذي يقف حجر عثرة في طريق النفس الأمارة بالسوء في طريق الشيطان. وعلى هذا مهم جدا أن نرفع شعار التسامح بكل يعني واقعية، وأيضا أن نرفع شعار العفو والصفح، وأن نمارسه ممارسة عملية لا تنظيرية فقط، ونعلم بأن العفو والصفح هذا مما يرفع الله عز وجل به العبد، يرفع الله عز وجل به العبد. ولذلك ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، فيعزك الله عز وجل. هنا مسألة كونية قدرية ليست باختيارك ولا باختيار البشر، فالله عز وجل يعز الإنسان الذي يكثر من التواضع ويكثر من الصفح وييسر على الناس. ولذلك الذين ييسرون على الناس في أموالهم في قضاياهم من أكثر الناس نجاة، من أكثر الناس يوم القيامة أمانا حينما ينجيهم الله عز وجل من الشدائد. أما كلمة تصدر من أخيك وأن تجد لها في الخير محملا، لا يجوز لك أن تذهب وتقول والله أشتكي عليك وأرفع دعوة عليك وأكسب من ورائك مال، هذا لا يليق، هذا ليس بأخلاق المسلم. وأعتقد بأنه يعني الجهات ذات الاختصاص لا يمكن أن تسمح بمثل هذا. ممكن هذاك الكلام الذي يعني يطعن في الأعراض أو مثلا كلام فيه جرح مثلا يعني عميق لا يندمل واعتداء وظلم، هذا ممكن، لكن الكلام اللي بين الأصدقاء بين الأقارب بين الزوجين، المشكلة بين الزوجين، عائشة ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم تقول له كذا، الرسول يرد عليها، الصحابة، البشر، أمهاتنا وأبائنا وأجدادنا القريبين، الناس على أحد قريب هم ولله الحمد يتغافرون ويتسامحون ويعفو بعضهم عن بعض ويقتلعون هذه الأشياء من نفوسهم ولا يبقونها لأنها مواد فاسدة، متى ما بقيت في الصدر في القلب أفسدت النية وأفسدت الطوية. ولأجل هذا حقيقة أنا أدعو كل من وقع في مثل هذا الأمر أن يتق الله وأن يراجع حساباته وأن يعلم بأن مثل هذه الأشياء طبيعية، يعني هو كما تعرض سيتعرض غيره منه، ربما صدرت أنت منك خطأ فتحاسب أيضا حسابا عسيرا، لكن متى ما إن وجدت متى ما إن التزمت العفو والصفح اعتقد بأن الله تعالى سينجيك من مثل هذه المواقف التي ربما قد تقع فيها. نعم،
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو فيصل، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يعافيك
دائما ما شاء الله.
الله يبارك فيك.
العافية.
الله يجزاك خير.
الله يحفظكم شيخ، وأنت الله يرحمه ولد الشيخ سلطان الله يرحمه خالد.
الله يرحمه ويغفر له.
ودعوا لي شيخ سامحونا في نهاية البرنامج، دعوا لي أنا الله يغفر له وإن شاء الله الله يحفظ
إن شاء الله
يحفظه أبوه شيخ سلطان وأهله.
آمين 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 آمين، جزاك الله خير.
شيخ سؤالي، أنا أقرأ قرآن الحمد لله فجر يوم يجي من المسجد التم أتأخر يعني ليه يطلع الشمس، والحمد لله أقوم بالواجب يعني لأربع ركعات اللي سمعته من عند الشيخ، بس أنا أقرأ قرآن عندي مصحف بس أقرأ من الحفظ، وأي أفضل أقرأ من الحفظ ولا أقرأ من المصحف؟ وجزاكم الله خير ومشكورين.
الله يحفظك أبو فيصل، بارك فيك.
الله يحفظك،
حياك
الله خير شيخ، الله يحفظه كلكم مميزين،
جزاك الله خير
والإخوان اللي وياكم يعطيهم صحة والعافية.
الله يعافيك، حياك الله. نعم، نفضل شيخ سؤال أبو عايدة، بالنسبة يقول أيضا البعض يقول قد يذهب إلى الناس ويطلب منهم المال وإن لم يعطى فيقول يبدأ بالتذمر والتشكي وأن الناس ليس فيهم خير، وأن وأيضا يقول فالشيخ لا تجد منه يعني الدعاء، لا يدعو الله عز وجل ولا يحمد الله على ما عندهم النعم، إنه تجده متصخب ومتشكي فقط.
الحمد لله، أولا يجب على المسلم أن يكون عزيزا وأن يسعى في طلب الرزق وأن يكتسب بكد اليمين وعرق الجبين، ولا ينبغي له أن يكون عالة على الآخرين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث المسلم على أن يكون يعني مكتفيا بعيدا عن السؤال وبعيدا عن يعني إذهاب ماء الوجه عن طريق الكدية أو الشحاذة أو التسول أو شيء من هذا القبيل، وهذا مهم جدا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من موقف رفض قضية التسول والاستعمال الكدية لأشخاص ربنا جل وعلا رزقهم بنية جسمانية وقدرة على الاكتسام، ولذلك لما جاءه رجلان يسألانه صعد فيهم النظر وصوف، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. ولما جاءه رجل يسأل وجده قويا قال ماذا عندك فيه؟ قال حلس وقصعة، فأخذهما فباعهما بدرهمين، فاشترى له بدرهم طعام لأهله وبدرهم فأس وحبل، وقال اذهب إلى هذا الجبل فاحتطب. كان عليه الصلاة والسلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى. قال العلماء اليد العليا هي اليد المعطية واليد السفلى هي اليد السائلة، ولذلك لا يجوز للإنسان الذي أعطاه الله صحة وعافية وبنية جسدية أن يعيش عالة على الآخرين يبذل ماء وجهه، هذا مما لا يجوز. وأمر آخر، قضية أنه يزيد في مسألة في موضوع الأذية يعني أذية الآن بالسؤال الذي لا يستحق أن يعطى لأجله، وكذلك بالسب للآخرين كونهم ما يعطونه، هذا جمع ضغطا على إباله وجمع سوءا إلى سوء، لا يجوز. ولذلك على الشاب أن يتق الله وأن يحرص على أن يسعى في الكسب الحلال ومما أخرج الله عز وجل في هذه الأرض. ولذلك مهم جدا أن يفقه الناس هذه المسألة. بالنسبة للسؤال هذا للفقراء والمساكين للغارمين، هم الذين يسألون أو يعطون، أما الذي عنده قدرة فهذا لا يجوز له مثل هذا التصرف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. وفيصل لفضل الشيخ يقول اقرأ القرآن في صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فيقول هل الأفضل نقرأ من الحفظ أو من المصحف؟
الحمد لله، الأمر في هذا يعني واحد بارك الله فيك، أهم شيء ما تجده من صلاح قلبك. ولا شك بأن مراجعة الحفظ مسألة مهمة جدا، فتراجع حفظك وتراجع ما حفظته، وإمساكك للمصحف أيضا جيد. فالمسألة ليس فيها نص من حيث الأفضلية بقدر ما فيها يعني نظر إلى الجانب المصلحي لقلبك. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ سؤالي الأول،
نعم،
عن اللي يحافظ على الصلوات بس تقدر تقول نسبة مثلا 70% في المسجد أو 60% في المسجد، وبعضها بيحافظ عليها مثلا منفردا، فهل هذا الشيخ يعتبر هذا الشخص محافظا على الصلوات؟ السؤال الثاني، الشيخ اللي هو يعني الشخص اللي يسأل عن الفقه ويسأل العلماء الأجلاء أمثالكم إن شاء الله، هل هذا يعتبر طالبا للعلم؟ وإذا نوى بذلك هل يؤجر عليه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد. نعم، نجيب هذا الشيخ. سؤال محمد بالنسبة يقول من يحافظ على الصلوات بنسبة 70 أو 60% في المسجد، ويقول البعض الصلوات يصليها منفردا، هل يعتبر هذا الشخص من المحافظين على الصلاة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة للمسلم مطالب بأن يشهد صلاة الجماعة ولا ينظر إلى قضية النسبة في ذلك، لأن الله جل وعلا أمر ببناء المساجد لهذا الغرض. قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال جل وعلا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال من سمع النداء فلم يجف لا صلاة له. قال عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولذلك أخي الفاضل، الأصل أن المسلم يشهد جميع الصلوات إلا من عذر، فإذا مرض أو سافر أو نسي أو نام أو انشغل وذهب، هذه عوارض أهلية وعوارض طبيعية تحصل للإنسان. فإذا كان الأصل أنه حريص على الصلوات الخمس ثم فاتته، نعم يسمى مواظبا على الصلوات إذا فاتته بعذر، فاته بعض الصلوات بعذر. أما أنه هو يجعل لذلك لنفسه مثلا يقول والله أنا أحضر هذه الصلوات أحضرها الجماعة وهذه ما أحضرها، هذا مفرط على خطر، هذا على خطر بمثل هذه الطريقة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ عادل، تفضل. نعم، قطعت المكالمة. مكالمة أخرى. أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد.
حياك وحيا الشيخ عزيز فرحان.
حياك الله، مرحبا وسهلا.
الله يحفظكم إن شاء الله.
الله يبارك فيك، تفضل أبو محمد.
السؤال يا طول عمر، صلاة الجنازة.
نعم.
لأن المسيت ما لحقت الساعة مسألة المعشرة ولا مقبرة؟ شوف الصالون على الجنازة يعني أنا ما أعرف أول تكبيرة ثاني يعني ممكن تفيدوني هاي المعلومة
إن شاء الله إن شاء الله.
الثاني سؤال يا طول عمر، أمس كنت ناوي يصير بعد الكلبة صلي صلاة الظهر واستشرت الشيخ الإمام مسجد، قلت أنا حمسافر صلاة الظهر يعني هل يترى صلي صلاة العصر الحين ولا لا؟ قال وين؟ قلت أنا سائر الكلبة، كلبة يعني 90 كيلو مثل ما تقول يعني.
نعم.
قال الكلبة تعبى إمارة الشارجة وما يجي صلاة المسافر يعني قصر يعني. وتفيدوني بعد هذا أحسن.
وأنت خارج من الشارقة إلى كلبة.
أيوة.
إن شاء الله.
فيدوني يعني واحد وأمانة وغير غاد على يستفيدون الناس يعني.
في الشارقة، في الشارقة مكان عمل أو مكان سكن الشارقة؟
لا أنا مقيم شارجة طال عمري.
مقيم في الشارقة وتذهب إلى كلبة.
أيوة.
إن شاء الله إن شاء الله. واضح السؤال محمد، جزاك الله خير. نعم جيف الشيخ، سؤال أبو محمد بالنسبة لمن يسأل يقول عن الفقه ويسأل عن أمور الشرعية، هل يقول يعتبر طالب علم وإذا نوى بذلك هل يؤجر؟
الحمد لله نعم، بالنسبة لمن سأل لأجل الاستزادة من العلم ولأجل التفقه في دين الله عز وجل، لا شك لا شك بأن هذا من العلم، ولذلك ربنا جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحج، قل جل وعلا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير، قل جل وعلا يسألونك عن المحيط قل هو أذن، والأسئلة كثيرة في هذا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل جبريل فيأتيه الجبريل ويسأل الله عز وجل فيأتيه جبريل بالوحي، كان الصحابة كذلك يسألون، حتى قال ابن عباس كان يعجبنا الرجل الأعرابي العاقل يأتي فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ابن عباس من الصحابة الذين يكثرون السؤال فنال علما عظيما، ولذلك سئل كيف طلبت العلم أو كيف برزت في هذا، قال بقلب عقول ولسان سؤول، وهكذا كان السلف، فما دام أن السؤال لأجل التفقه والتعلم لا حرج، أما إذا كان السؤال لأجل المغالطات أو لأجل مثلا الإزراء بالعلماء أو لأجل فقط لمجرد السؤال مثلا لإبراز العارضة الجدلية عند الشخص، هذا لا يوفق، هذا لا يوفق ولا يؤجر على ذلك، الذي يؤجر هو من أخلص النية وطلب بسؤاله أن ينال العلم الشرعي، نعم بهذا يؤجر.
جزاك الله خير الشيخ أبو محمد، يسأل عن صلاة الجنازة، يقول إذا لم أدرك الصلاة على الميت في المسجد ويقول وصلت إلى المقبرة، ويقول فضل الشيخ في هذه الحال كيف أصلي على الميت؟
الحمد لله، تصلي عليه وهو في قبره، تجعل القبر بينك وبين القبلة، ثم تكبر 4 تكبيرات كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما لم يصلي على المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد، قال دلوني على قبرها، فذهبوا فدلوه على قبرها فجعلها بينه وبين القبلة فكبر عليها 4 صلى الله عليه وسلم.
أيضا فالشيخ يقول صليت الظهر يقول في المسجد وأريد أن أذهب يقول أسافر إلى كلباء مسافة 90 كيلو تقريبا، فيقول حكم أن أجمع مع الظهر العصر أو أقصر العصر أيضا فضل الشيخ، فيقول سألت فقيل لي أن يعني كلباء من الشارقة ولا يجوز القصر إذا كانت تابعة لإمارة الشارقة.
الحمد لله، هذا حقيقة من الأجوبة اللي يعني محزنة للأسف الشديد، وتدل على عدم العلم وعدم الفقه في دين الله والجرأة على الفتوى وعلى القول على الله بغير علم، فيجب أن توصل رسالة إلى هذا الإمام أن يتق الله وأن يتعلم العلم الشرعي، ولا يجوز له أن يفتي بغير علم ولا يكون عنده مثل هذه الجرأة، فقول والله بأن كلبة تتبع إمارة الشارقة لا يجوز القصر، هذا كلام غاية في الخطورة، ما بين كلبة وما بين الشارقة مسافة قصر، ولذلك لا عبرة بقضية تبع المحافظة أو المدينة أو أي شيء من الأمور لا عبرة بكونها تابعة لهذه الأرض أو لهذه الولاية أو لهذه الإمارة أو لهذه المدينة. العبرة في ذلك السفر، السفر وقطع المسافة. أما قضية كونها ترجع تابعة لإمارة الشارق وما يقصر، هذا كلام خطير وجرأة على الدين وجرأة على الفتوى. فوصل لها الرسالة هذه ويتق الله ويتفقه ويتعلم في دين الله. بالنسبة لك نعم يا أخي الفاضل، هذا سفر اللي تذهب الآن إلى كلبة أو خورفكان، هذا كله سفر يعتبر. فإذا وصلت هناك تقصر وتجمع ولله الحمد والمنه.
وفضل الشيخ في سؤاله يعني قال صلي الظهر وبعد الظهر يقول يريد أن يصلي العصر مباشرة، يعني لا زال في المدينة.
هذا بالنسبة لهذه الصورة لا، ما تصلي أنت الآن ما دام صليت الظهر في الشارقة وأردت الذهاب إلى كلبة تصلي في الطريق، إذا وافقتك العصر في الطريق وافقتك ما تجمع في الشارق. فإذا وصلت إلى كلبة تصلي هناك ركعتين إلا إذا شهدت الجماعة، إذا شهدت الجماعة فتصلي تصلي معهم ولا تقصر، تصلي معهم ولا تقصر. وسواء كانت المدينة تتبع إمارة الشارق أو لا تتبعها هذا لا يؤثر في قضية الحكم، العبرة بالسفر. نعم
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
أيوة أجل شيخنا، طبعا هل يجوز الضحية بالبعير بالجمل يعني؟
نعم.
البقر والغنم والمعز ممكن يعني الجمل
إن شاء الله. إن شاء الله.
وإذا جوز عن كم يعني البعير، صد عن سبع ولا عن واحدة؟
واضح أبو عبد الله.
جزاك الله.
جزاك الله خير. نعم أبو عبد الله سأل عن الأضحية الجمل وعن كم يجزئ.
الحمد لله، بالنسبة للأضحية تجوز الأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فيجوز للإنسان أن يضحي من بأضحية الإبل أو البقر أو الغنم. وبالنسبة للشخص الواحد إذا أراد أن يضحي عن يضحي بالجمل أو البعير فيكفيه عنه وعن أهل بيته، لكن إذا أراد أن يشترك مجموعة من الناس كجيران أو أقارب فيشتركون إلى سبعة فقط، فإن السبع سبع البقرة وسبع البعير عن شاة. لكن ما يقال هذا والله بالنسبة للشخص الواحد إذا أراد أن يضحي عن أن يضحي ببعير مثلا أو بحاشي أو بجمل يقال والله له السبع فقط، لا، هذا ضحى به كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام حينما بين موضوع الاشتراك في الأضحية من حيث العدد بين إلى سبعة، فيجوز يشترك اثنين في بعير، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية لا ما يشترك، الثامن ما يشترك، سبعة يجوز اثنين يقولوا ايش رأيك نضحي ببعير، اثنين ما فيها شيء، اثنين من الجيران أو أخوان مثلا أو أصدقاء أو جماعة مثلا، ثلاثة يقول نبغى نضحي في بعير ما في بأس، خمسة ما في بأس، ستة مثلا، سبعة يجوز، يدفعون مثلا قيمة بعير ويذبحونه ولكل واحد يكون سبع البعير، يقسم على سبعة أقسام وكل واحد يأخذ السبع. نعم
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو مروان، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله شيخنا،
وياك الله عافيك. مروان
عندي سؤال بس معلش يعني أفضل شوية، بالنسبة للراتب المقدم سلفا في البنك الإسلام بياخدوا مثلا رسوم 200-250 درهم، أوكي؟
نعم.
ألو؟
نعم نعم.
طيب وأنا محتاج مبلغ 5000، يعني لو أنا جيت المبلغ ده لازم هشتلف عليه ثاني، وأنا محتاج مبلغ 5000 درهم. فأنا كلمت واحد صاحبي على المبلغ 5000 درهم هيدوهم لي كلهم مرة واحدة مع بعض يعني، بس أنا حطيت بيني وبين نفسي مثلا بدل كنت هدفع للبنك 250 درهم على 2500 على راتب مثلا أو 3000، لا أنا هديهم لصاحبي ده لما أجي أرد له المبلغ، لأن أنا قلت له هيقعدوا عندي شهرين أو ثلاثة بس من غير اتفاق عشان ما يبقاش ربا. فرأيي فضلت الشيخ بس في الموضوع،
يعني تريد تستلف من صديق 5000؟
اه 5000 بس انا لو انا اخذت من البنك الراتب المقدم سلفا ده هيبقوا 3000 بس مرتبي 3000 وهياخدوا عليه رسوم 2500 درهم وهيترفض الشهر اللي بعده لازم يتخصم يكون المرتب الشهر اللي بعده انما انا قلت لصاحبي على 5000 قلت له بس هيقعد عندي 3 شهور على ما افك الزنقه بتاعتي وكده قال لي اوكي مفيش مشكله عادي انا بيني وبين نفسي عايز مثلا لما اجي ارجع المبلغ لصاحبي اديله اي مبلغ
اكثر يعني البنك. زياده
ايوه 250
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خير بمروان حياك الله. جيفاس شيخ سؤال بمروان بالنسبه له يقول حكم ان ياخذ من زميل او صديق مبلغ 5000 درهم قرض ثم يقول يعني في نفسي نويت ان ارجع هذا المبلغ 5000 وازيد هذا الشخص يقول ازيده 200 درهم او 250 درهم.
الحمد لله صورة المسألة التي شرحت يظهر لي بأنه لا بأس ما دام لم يشترط صاحبه عليه ذلك، فهو يقول أنا سأرجع 5000 وإن شاء الله بجيب له هدية بجيب له شيء، هو لا يعلم بذلك ولم يتطلع ولم يتشوف إليها، هذا ما في بأس. أما إذا اشترط صاحبه وقال ترجع لي 5000 مع هدية أو مع زيادة هذا ربا. فصورة المسألة اللي شرحها الأخ السائل فيما يظهر لي بأنه لا بأس بها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول لدي صديق عينه حارة قبل عدة أسابيع اتصل بي هذا الشخص وقال لي أن والد فلان من الأصدقاء لديه مال كثير، يقول بعد عدة ساعات من المكالمة والد صديقنا توفي بحادث، فيقول ما نصيحتكم لي وهل هذا الحادث كان عين أو مكتوب عليه، وهل يقول الحاسد يصيب المحسود بعين دون ما يراه مباشرة مجرد الكلام عنه فقط؟
الحمد لله. عموما أولا ما في شيء إلا بقدر، قل جل وعلا إن كل شيء خلقناه بقدر، قل جل وعلا وخلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا وجئت على قدري يا موسى. الأمر الثاني هذا شيء مظنون وليس متأكد، لذلك أنت ما تستطيع الجزم بمثل هذا، فقد يكون وقد لا يكون. الأمر الآخر قضية الإصابة بالعين حق، لأن صلى الله قال العين حق، وذكر عليه الصلاة والسلام أن العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر. وفي مسألة أخرى قضية العين ليس بالضرورة أن تكون بالرؤية المباشرة، فقد تكون بالذكر أيضا، فيكون بعيد بينه وبينه مسافة وممكن أن يصيبه بالعين. لكن عموما من اشتهر عنه الإصابة بالعين عليه أن يتق الله وعليه أن يراجع نفسه وأن يحذر من هذا وأن يكثر من التبريك إذا رأى ما يعجبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، وقال على ما أحدكم يقتل أخاه فيبرك مثلا، يحرص على أن يكون بعيد عن الإصابة بالعين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سيف الجبلي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.